أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الحادي والخمسون بعد المئتين. أي نعم، كتبته وشككت فيه. الحادي والخمسون بعد المئتين من مجالس رياض الصالحين بإذن رب العالمين. نحن فيه مع باب ذكر الموت وقصر الأمل. باب ذكر الموت وقصر الأمل. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بابه هذا بعدد من الآيات. تناولنا عددا منها استوعب المحاضرة السابقة، ولما تنتهي الآيات بعد. كان من بين هذه الآيات ما قاله رب الأرض والسماوات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان الله، يجيء هذا الباب وتلك الآيات مع الأحداث الجسام التي تمر بنا في تركيا وبلاد الشام. كثيرا ما يقول الناس: زلزال تركيا، زلزال تركيا. وقلما يقال زلزال سوريا. هو طبعا الزلزال سمع حتى في فلسطين والأردن ولبنان وفي مصر وفي العراق، لكن النكبة الشديدة كانت على الشريط الحدودي ما بين تركيا وسوريا. وبما أن آيات الله عز وجل وهذه النذر لا دخل لها بتقسيمات سايكس بيكو، ولا هذه الحدود المصطنعة بين بلاد المسلمين. وقد ظلت تركيا 5 قرون وهي تمثل الخلافة الإسلامية في العالم الإسلامي، ما كان في حدود ولا رقعة ولا في فيزات أو تأشيرات. الشريط الحدودي منطقة أنطاكيا وأنطاليا وغازي عنتاب والريحانية وأرفا وغازي عنتاب قلناها ومرعش، وهذه البلاد فضلا عن الناحية الأخرى من سوريا إدلب وحلب وكثير من البلاد. ربما إلى الآن لم يجدوا من ينقذ الناس من تحت الأنقاض، سبحان الله. وهذه المنطقة الحدودية تسمى وادي اسكندرون، من اللطائف أن هذه المنطقة شامية، يعني تبع الشام إلى قبل 100 سنة كانت تبع الشام، تسمى وادي الإسكندرون، وهي على في المقابل من الناحية الأخرى من البحر الأبيض المتوسط بالنسبة للإسكندرية في مصر. يعني يقف في وادي الإسكندرون في تركيا يقابل الإسكندرية في مصر. وادي الإسكندرون شامي. لما حصلت الأحداث في سوريا وبدأ ينزح السوريون، أول مكان آمن قابلهم بعد الحدود السورية كانت هذه المناطق الحدودية، فسكنها آلاف السوريين. كان يقولون نعم أخذت منا، لكن الحمد لله أننا وجدناها الآن ملاذا وملجأ. طبعا لم تأخذ منهم عنوة ولا شيء، إنما هو أوروبا وقبل ما تترك بلاد الشام أعطت هذه المنطقة لأتاتورك هدية ليقوم بالدور الذي قام به. المصاب جلل، الناس الذين عايشوا الواقع يقولون ما ترون في الإعلام لا يمثل 1% من الحقيقة، الإحصاءات بتزداد يوميا بالآلاف. إن كان من الشهداء نرجو الله نرزقهم الشهادة، لأن المهدوم شهيد، المهدوم شهيد. إن كان عدد القتلى أو عدد الجرحى نسأل الله أن يلطف بعباده، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا، وهي أجال، أجال حضرت وأقدار قدرت. يبقى بدأ الشيخ هذه الباب بهذه الآية: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله أن يحسن ختامنا. ثم ثنى الشيخ بالآية: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثالث الآيات: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أهو، والساعة هنا نفس شهيق أو زفير يخرج، الزفير ما يكون شهيقا. أجال حضرت، مئات وآلاف في آن واحد. بعدين سبحان الله الناس يقول لك طب لو ما كانوش هناك، أو زي لما احنا بيسألونا انتوا الحمد لله في تركيا بس بعيد عن الزلزال، والحمد لله حتة بعيد أو قريب دي مردها إلى الله عز وجل. أي نعم احنا في وسط تركيا، اسطنبول هذه في الوسط، والزلزال حدث في منطقة حدودية، لكن في توابع للزلزال وفي تنبؤات بزلازل في اسطنبول وغيرها. بل يقال إن منطقة اسطنبول منطقة بؤر زلازل، مثلها مثل إيران وباكستان، وكثيرا ما تحدث زلازل هناك دمار. ومتوقع في اسطنبول، متوقع متى هو؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله لما يقال لي هو الزلزال بعيد، والحمد لله، لكن كلمة بعيد يعني ما هو ربنا قال وما هي من الظالمين ببعيد، صلى الله لا يجعلنا من الظالمين. لكن نحن نعيش في مجتمع، وإن كانت تركيا من أحسن البلاد اللي فيها أمن وفيها حرية تدين وفيها كذا وكذا، لكن الناس هنا إما متدين فهو متصوف، تصوف السلوك أشعري أو ما تريدي العقيدة، وإما علماني ما لي دعوة بالدين. وهؤلاء تجده في كل البلاد، المدن الكبيرة، اسطنبول وأنقرة قنية والولايات. أنا ما تنقلت في تركيا كثيرا، لما بيجي حد برنامج سياحي 10-15 يوم يلف في تركيا ويعرف فيها ما لم نعرفه نحن على مدى السنوات السبع العجاف، 7 ولا 8 دلوقتي، لأنه كان في سنة في ماليزيا، وكان في الحمد لله 6 أشهر في المدينة المنورة. فالبلاد مليئة بالظلم والفساد. يبقى لما تقول لي بعيد ما أقدرش أقول لك بعيد بالمعنى الصحيح. لماذا؟ لأن الله يقول وما هي من الظالمين ببعيد. أوحش من كده إيه؟ إنه في ناس يقول لك أهو قاعدين في تركيا، وادي تركيا، وتركيا مختلفة مثلا مع مصر والسياسات والكلام ده. في ناس تتصور إنها ممكن تكون شمتانة بتشمت في مصيبة، وفي ناس تقول لك الحمد لله مصر آمنة ومصر ليست منطقة زلازل. كانوا يقولون الكلام ده وبصينا لقينا زلزال 92 جاي، يعني ذكرنا بزلزلة الساعة يوم القيامة. الناس نزلت تجري من البيوت، يعني ما أقولكش الأم اللي ذهلت عن رضيعها، والأم اللي سقطت حملها، والمرأة اللي نزلت بقميص نومها، والرجل اللي طلع من الحمام كما ولدته أمه. وفين لما بدأ يفوق نفسه يذكرك هذا بالآية، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
نسأل الله السلامة والعافية. قرأت بالآيتين النهاردة صلاة المغرب الركعة الأولى، ما زدتش عليهم لأنه أزود عليهم يعني تحدث مشاكل. في الركعة الثانية قرأت إذا زلزلت الأرض زلزالها، تفكير بالأحداث. ما هو الزلزال ده إنذار من النذر التي طالما ذكرت الناس بها. يا جماعة في نذر، في آيات، في عذاب، ويعني كأنك أبو زيد ما غزيت، قول يا عم جابر. لما حدث الزلزال ما استغربت، يعني ما هي آيات لا تترى. احنا عندنا عواصف ثلجية في اسطنبول، تلوني بقعد اديلكوا الدرس وانا قاعد سنة ظهري على الدفاية من كثرة يعني حتى الدفاية مش عامل حاجة، والثلج نازل والدنيا بيضة زي الرجل راح أمريكا والمرة بقول له كيف وجدت أمريكا، قال له بيضة، يعني الثلج مغطي كل حاجة، وربنا ابتلاهم بعاصفة ثلجية اللي فاتت دي، قال لك ما حصلتش قبل 100 سنة، حتى بيض النفس يعني ما شفتش حاجة زي كده. فسبحان الله، سبحان الله، آيات كثيرة موجودة، ولكن سبحان الله ماذا؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ومن بين الآيات اللي ذكرها الشيخ:
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
وشرحنا هذه الآية أيضا. آمين. ومن بين الآيات التي ذكرنا بها الشيخ وسبق بيانها:
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون
أسأل الله الفوز والفضل من عنده
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
أي نعم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ثم ماذا؟ سبق بيان هذه الآيات وشرحها لكن باختصار وأطال الشيخ فيها النفس يعني إلى حد ما ووقفنا عند قوله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
وهي آخر الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله في دخول على الأحاديث. وهذه الآية سبحان الله العظيم وما سبقها من الآيات كلها آيات تذكير من باب فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الصحابة رضي الله عنهم يعني يقولون لم يمر بنا كثير وقت إلا وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية في سورة الحديد. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قالوا أنا يا رب، أنا يا رب. نحن عندنا كثير من الآيات والنذر التي تجعل القلوب تخشع لذكر الله، لا الآيات الكونية ولا الآيات الشرعية ولا الآيات القرآنية. ولذلك الأمة الآن مع النصف الثاني من الآية، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نسأل الله العافية. فقست قلوبهم، ما أقسى هذه القلوب. هذه الآية تذكرني بآية فيها عهد وميثاق على أهل العلم في سورة آل عمران في أواخرها، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ده الجزء الأول المفروض. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إيه اللي حصل؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. مهما كانت الدنيا والمناصب والأموال وكذا، ثمنا قليلا. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نسأل الله العافية. وهنا ربنا يقول لنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الآيات واضحات والحجج بينات والنذر قائمة. لكن سبحان الله، إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أيوة الذي نزل من الحق. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال الشيخ والآيات في الباب كثيرة المعلومة، باب ذكر الموت وقصر الأمل، أكيد عشرات الآيات في القرآن الكريم. ثم قالوا أما الأحاديث فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. سبحان الله، المقاييس عجيبة. يعني أنت ممكن تكون في شبابك وصحتك وكذا، فتلاقي نفسك مش متذكر الموت. طب الناس اللي ماتوا في الزلازل دول، ما هم نايمين، اللي نام الساعة 10 واللي 11 واللي الساعة 2، على الساعة 4 فاجأهم الزلزال. أهو إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ما جاء عليهم صباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. كمان في ناس جالهم الزلزال اللي هو الردة الثانية بالنهار، وبرضو 7:30 نختر وهدمت فيها عمارات ولحقوا يصوروها بالكاميرات. وذكرني هذا بقول رب الأرض والسماوات: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. والاثنين حصل وراء بعض، بياتا وهم نائمون بتاع الساعة 4، وبالنهار الترددات للزلزال. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، فأمنوا مكر الله. طب واللي ما حصلش عندهم؟ طب ده حصل في الجنوب، طب واللي في الشمال واللي في الوسط واللي كذا وكذا، فأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يبقى كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مالي والدنيا، إنما مثلي فيها كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، الكتاب الموافق لاسمه، فإنه رياض، رياض لأهل الصلاح، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فيه من الأحكام الشرعية والآداب المرعية ما يزيد به إيمان العبد ويستقيم به سيره إلى الله عز وجل ومعاملته مع عباد الله. ولهذا كان بعض الناس يحفظه عن ظهر قلب لما فيه من المنفعة العظيمة. هذا الكتاب كان من جملة أبوابه باب ذكر الموت وقصر الأمل، وذكر المؤلف فيه آيات متعددة سبق الكلام عليها، وآخرها قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني ألم يأتي الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله عز وجل. والخشوع معناه الخضوع والذل لذكر الله، يعني عند ذكره. فإن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله لذكر الله أي لتذكر الله وعظمته. وما نزل من الحق أي ويخشعون لما نزل من الحق، وهو ما كان في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن هذا الكتاب جاء بالحق، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا الكتاب جاء بالحق، فيحق للمؤمن أن يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من الحق. قال تعالى: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى. فاليهود أوتوا التوراة والنصارى أوتوا الإنجيل، ومع ذلك فإن اليهود كفروا بالإنجيل والنصارى كفروا بالقرآن، فصار الكل كلهم كفار، وصار الكل كلهم كفارا. ولذلك كان اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مغضوبا عليهم، لأنهم علموا الحق وهو ما جاء به عيسى عليه السلام، ولكنهم استكبروا عنه وأعرضوا عنه. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان اليهود والنصارى كلهم مغضوبا عليهم، وذلك لأن النصارى علموا الحق فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك استكبروا عنه فكانوا كلهم مغضوبا عليهم، لأن القاعدة في المغضوب عليهم أنهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد أي الوقت، فقست قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد عيسى عليه السلام 600 سنة، وهي فترة طويلة انحرف فيها من انحرف من أهل الكتاب، ولم يبقى على الأرض من أهل الحق إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب، ولهذا قال وكثير منهم فاسقون، ولم يقل أكثرهم فاسقون، ولم يقل كلهم فاسقون، فكثير منهم فاسقون خارجون عن الحق. فحذر الله عز وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين أوتوا الكتاب من قبل، فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها الأمد من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قست قلوب كثيرة منهم، وفسق كثير منهم، واستولى على المسلمين من ليس أهلا للولاية لفسقه بل ومروقه عن الإسلام. فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك، ومرتدون عن الإسلام عياذا بك اللهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض، وإذا صبر المؤمن واحتسب وانتظر الفرج من الله عز وجل وعمل الأسباب التي توصل إلى المقصود يسر الله له الأمور. فالمهم أن الله نهانا أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم، ولكن صار الكثير منا في الوقت الحاضر متشبها بهؤلاء الذين قست قلوبهم، وكثير من هؤلاء أيضا فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة الله. قال المؤلف رحمه الله والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني أمسك به، والمنكب هو أعلى الكتف، أخذ به من أجل أن ينتبه ابن عمر لما سيلقي إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من القول. وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم اتخذ الأسباب التي توجب انتباه المخاطب، إما بالفعل كما هنا وإما بالقول كما في قوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، فهذا الإلقاء عليهم لأجل أن ينبهوا. أخذ بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سبحان الله، أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، هاتان الكلمتان يمكن أن تكون نبراسا يسير الإنسان عليه في حياته. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، والفرق بينهما أن عابر السبيل ماشي يمر بالقرية وهو ماشي منها، وأما الغريب فهو مقيم فيها حتى يرتحل عنها، يقيم فيها يومين أو ثلاثة أو عشرة أو شهرا، وكل منهما لا عابر السبيل ولا الغريب، كل منهما لم يتخذ القرية التي هو فيها لم يتخذها وطنا وسكنا وقرارا. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كهذا الرجل، إما غريب أو عابر سبيل. والغريب وعابر السبيل لا يستوطن، يريد أن يذهب إلى أهله وإلى بلده. لو أن الإنسان عامل نفسه في هذه الدنيا بهذه المعاملة لكان دائما مشمرا للآخرة، لا يريد إلا الآخرة، ولا يكون أمام عينيه إلا الآخرة حتى يسير إليها سيرا يصل به إلى مطلوبه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. يعني مهما طالت بنا نحن هنا الأيام، نعد أنفسنا غرباء، ونعد أنفسنا عابري سبيل أو أبناء سبيل، حتى نعود إلى بلادنا وإلى أهلينا وذوينا. ونسأل الله أن يعجل لنا بفرج قريب. الأحوال في كل الدنيا أسوأ من بعضها، لكن تبقى الغربة غربة. ولولا أن الله عز وجل يرضينا بقضائه ويرزقنا ثوابه، وأن هذه كالهجرة في سبيل الله، يعني كيف كان حال الناس؟ فنسأل الله أن يجعلها لنا هجرة. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، إن كانت هذه لم تحدث، لكن ممكن تحدث مع الملاحم القادمة القريبة، وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. نسأل الله من واسع فضله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. المعنى لا تؤمل، لا تؤمل أنك إذا أصبحت أمسيت، وإذا أمسيت أصبحت. فكم من إنسان أصبح ولم يمسي، وكم من إنسان أمسى ولم يصبح، وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يخلعه إلا الغاسل، وكم من إنسان خرج من أهله قد هيأوا له غداءه أو عشاءه ولم يأكله، وكم من إنسان نام ولم يقم من فراشه. المهم أن الإنسان لا ينبغي له أن يطيل الأمل، بل يكون حذرا حاذقا حازما كيسا. هذا معنى قوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال: وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. الإنسان الصحيح منشرح الصدر، منبسط النفس، واسع الفكر، عنده سعة في الوقت والصحة، لكن ما أكثر الذين يضيعون هذا، لأنه يؤمل أن هذه الصحة سوف تبقى وتدوم، وأنه سوف تطول به الدنيا، فتجده قد ضيع هذه الصحة. فابن عمر رضي الله عنهما يقول: وخذ من صحتك لمرضك. المرض تضيق به النفس، ويتعب به الجسم، وتضيق عليه الدنيا، ولا يستطيع أن يعمل العمل الذي يعمله في حال الصحة. فليأخذ من صحته لمرضه، ومن حياته لموته. قس ما بين حياتك وموتك أيهما أطول. لا شك أن الحياة لا تنسب للموت، كم للرسول عليه الصلاة والسلام، كم مر عليه، كم لمن قبله، يعني كم مر على حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت حياته 63 عاما، ثم مر على موته عليه الصلاة والسلام كل هذه القرون، وكم لمن قبله، وحياتهم قليلة بالنسبة لموتهم، فكيف إلى الآخرة؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من حياته ما دام الله قد أحياه لموته، إذا عجز عن العمل. يعني كما في وصية النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هناك أيضا في الحديث: والمرء بين أجلين، أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الموت. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا ما بعد فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، نسأل الله جنته ونعوذ به من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم، أو إذا مات الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فخذ من حياتك لموتك. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت ثلاث ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. الشرح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني ما حقه أن يبيت ليلتين، طبعا الرواية الأخرى قالت أو ثلاث ليالي، إلا وقد كتب وصيته التي يريد أن يوصي بها. وكان ابن عمر رضي الله عنه منذ سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته. والوصية معناها العهد، وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في تصريف شيء من ماله، أو يعهد لشخص بالنظر على أولاده الصغار، أو يعهد لشخص في أي شيء من الأعمال التي يملكها بعد موته فيوصي به، هذه هي الوصية. مثل أن يكتب الرجل وصية إلى فلان ابن فلان بالنظر على أولاد الصغار، ووصية إلى فلان ابن فلان بتفريق ثلث مال أو ربعه أو خمسه في سبيل الله، وصيتي إلى فلان في أن ينتفع بما خلفت من عقار أو غيره أو ما أشبه ذلك. المهم أن هذه هي الوصية، عهد الإنسان بعد موته إلى شخص بشيء يملكه، هذه هي الوصية. والوصية أنواع، واجبة ومحرمة وجائزة. أولا الوصية الواجبة، وهي أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة لئلا يجحدها الورثة، لا سيما إذا لم يكن عليه عليها بينة، كأن يكون على الإنسان دين أو حق لغيره فيجب أن يوصي به، لا سيما إذا لم يكن فيه بينة، لأنه إذا لم يوصي به فإن الورثة قد ينكرونه، والورثة لا يلزمون أن يصدقوا كل من جاء من الناس وقال إن لي على ميتكم كذا وكذا، لا يلزمهم أن يصدقوا. فإذا لم يوصي الميت بذلك فإنه ربما يكون ضائعا، فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد فإنه يجب عليه أن يوصي به. كذلك أيضا يجب أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسر، لقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا كثيرا. الوصية هذه نائب الفاعل للوالدين والأقربين، فخرج من ذلك من الوالدين والأقربين من كانوا ورثة، فإن الورثة لا يوصى لهم حيث لا وصية لوارث، وبقية الآية محكمة فيما عدا الوارثين. هكذا دلالة الآية، وبها فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب إليها كثير من أهل العلم، أن الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثير بما تيسر لأقاربه غير الوارثين، أما الوارث فلا يجوز أن يوصى له لأن حقه من الإرث يكفيه، فهذان أمران تجب فيهما الوصية. نعم. الأول إذا كان عليه دين يعني حقا للناس، والثاني إذا ترك مالا كثيرا فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير الوارثين. ثانيا الوصية المحرمة، وهي محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة فإنه حرام عليه، مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين سائر الورثة، أو يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة، فإن هذا حرام عليه، حتى ولو قدر أن المرأة أي الزوجة كانت تخدمه في حياته وتطيعه وتحترمه وأراد أن يكافئها، فإنه لا يحل له أن يوصي لها بشيء. كذلك لو كان أحد أولاده يبر به ويخدمه ويسعى في ماله فأراد أن يوصي له بشيء فإن ذلك حرام عليه. وكذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان له أولاد عدة وزوج الكبير، أوصى للصغار بمثل المال الذي زوج به الكبير، فإن هذا حرام أيضا، لأن التزويج دفع حاجة كالأكل والشرب، فمن احتاج إليهم الأولاد وعند أبيهم قدرة وجب عليه أن يزوجه، ومن لم يحتج إليه فإنه لا يحل له أن يعطيه شيئا مثلما أعطى أخاه الذي احتاج للزواج. وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم، يظنون أنك إذا زوجت ولدك فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار بمثل ما زوجته به، وهذا ليس بصحيح، فالوصية للوارث لا تجوز مطلقا. طيب ممكن يترك لهم هبة في الحياة لتزويجه، فإن قدر أن أحدا كان جاهلا وأوصى لأحد الورثة بشيء فإنه يرجع إلى الورثة بعد موته، إن شاء نفذوا الوصية وإن شاء ردوها. ثالثا الوصية المباحة، فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث، لأن تجاوز الثلث ممنوع، لكن ما دون الثلث أنت حر فيه، ولك أن توصي فيه لمن شئت إلا الورثة، هذه جائزة. ولكن هل الأفضل الثلث أو الربع أو ما دون ذلك؟ نقول أكثر شيء الثلث لا تزل عليه، وما دون الثلث فهو أفضل منه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. وكان أبو بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله، وقال: أرضى بما رضي الله لنفسه الخمس، فأوصى بخمس ماله، وهذا أحسن ما يكون. وليت طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن الأفضل الوصية بالخمس لا بالثلث، وقد شاع عند الناس الثلث دائما، وهذا الحد الأعلى الذي حده الرسول عليه الصلاة والسلام، وما دونه أفضل منه، فالربع أفضل من الثلث والخمس أفضل من الربع. وإذا كان الورثة محتاجين فترك الوصية أولى، هم أحق من غيرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا كان الورثة الذين يرثونك تعرف أن حالهم وسط والمال شحيح عندهم وأنه إلى الفقر أقرب، فالأفضل ألا توصي. ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يوصي، ولكن الوصية تنقسم إلى أقسام كما أشرنا، منها واجبة ومنها محرمة ومنها مباحة. فالواجبة أن يوصي الإنسان بما عليه من حقوق الواجبة لئلا يجحدها الورثة فيضيع حق من هي له، لا سيما إذا لم يكن بها بينة. والثانية من الوصية الواجبة وصية من ترك مالا كثيرا لأقاربه الذين لا يرثون بدون تقدير لكن لا تزيد على الثلث، ويدخل فيها الأحفاد بالنسبة للجد، حيث مات أبوه قبل جدهم فحجبوا بأعمامهم، فيدخل في الوصية الواجبة. والوصية المحرمة نوعان أيضا، أن تكون لأحد من الورثة وأن تكون زائدة على الثلث، والمباحة ما سوى ذلك، ولكن الأفضل أن تكون المباحة من الخمس فأقل، وإن زاد إلى الربع فلا بأس، وإلى الثلث فلا بأس، ولا يزيد على الثلث. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: العمل بالكتابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا ووصيته مكتوبة عنده، فدل هذا على جواز العمل، بل وجوب العمل بالكتابة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: مكتوبة اسم مفعول، إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو الكاتب أو غيره ممن تثبت الوصية بكتابته، فلا بد أن تكون الكتابة معلومة، إما بخط الموصي نفسه أو بخط شخص معتمد، وأما إذا كانت بخط مجهول فلا عبرة بها ولا عمل عليها. وفي قوله عنده إشارة إلى أنه ينبغي أن يحتفظ الإنسان بالوثائق وألا يسلط عليها أحدا، بل تكون عنده في شيء محفوظ محرز كالصندوق وغيره، لأنه إذا أهملها فربما تضيع منه أو يسلط عليها أحد يأخذها ويتلفها أو ما أشبه ذلك. المهم في هذا الاعتناء بالوصية وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا تضيع. وفيها أيضا سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما بعدما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. فالذي ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمر حتى لا يفجأه الموت وهو قد أضاع نفسه وأضاع حق غيره. نسأل الله صلاح الحال ونسأل الله صلاح المآل، نسأله صلاح الحال والفلاح في المآل، نسأله صلاح البال والعيال يا رب. انتهى الوقت، زدنا عليه يسيرا، والباب لما ينتهي حيث يأتي هذا الحديث المهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أكثروا من ذكر هاذم اللذات يعني الموت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت يا رسول الله إن أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، ويغفر إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال حديثا حسنا. إذن نحن مع عدد من الحديث وشرحها إن شاء الله في المحاضرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.